إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم الركن الخامس والذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بإشراف من معالي وزيرها الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وبتعاون مثمر كريم من وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة من برنامج الركن الخامس، ونحن نتحدث عن التوحيد في الحج. التوحيد لا شك أنه يتجلى في مواطن كثيرة ولله الحمد في شتى مواسم العبادات والطاعات، بل في شتى صنوف حياة المسلم وما يمر عليه في حياته. نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد نفخر كثيرا ونعتز جدا بأن حملت راية بلاد التوحيد حرسها الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي مرتفعة ترفرف طيلة الأعوام وليس في موسم واحد أو في أيام معدودات في موسم الحج أو غيره. فالتوحيد هو ما قامت عليه هذه البلاد تفخر به وتعتز، وهو دينها وقوام حياتها، وعليه بني نظام الحكم فيها، ويسير عليه قادتها، علماؤها، أبناء هذا الوطن المبارك، وتفتخر جدا بذلك ولله الحمد. في موسم الحج تتجلى مظاهر وصور التوحيد لا شك كثيرة، نعرج إلى شيء منها أو نعرضها إلى شيء منها مع ضيفنا لهذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن علي الشدي، عضو التوعية الإسلامية بالحج، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة الحين بالغة. فأهلا بكم دكتور عادل.
حياكم الله شيخ يزيد، وحي الله جميع المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. أود أن أبدأ معكم فضيلة الشيخ بما نتحدث عن التوحيد في الحج. قبل أن ندخل إلى التوحيد في الحج ومظاهر التوحيد في الحج، أن نبين للمشاهد الكريم أن التوحيد ليس أمرا تاريخيا ولا أمرا تقليديا ولا أمرا منهجيا يدرس، إنما التوحيد اعتقاد يقوم في القلب تبنى عليه حياة الإنسان ويحاسب عليه، والهو قوام حياته وأساس دخوله الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فأود إذا سمحت لي شيخ يزيد أن أقدم بمقدمتين مختصرتين بين يدي هذا الموضوع. المقدمة الأولى أن هذه الأمة أمة مرحومة كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير أمة أخرجت للناس لأنها تؤمن بالله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإيمان إيمانها بالله تبارك وتعالى قوامه وأساسه هو عقيدتها وتوحيدها الذي يعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وأما المقدمة الثانية فهي أن الله تبارك وتعالى وهو البر الرحيم المنعم المتفضل قد أكرم هذه الأمة بالهداية إلى التوحيد، بالهداية إلى الإسلام، وهذه هي أعظم نعمة على الإطلاق على الفرد وعلى المجتمع وعلى البلاد وعلى العباد، أن تهدى إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به. كما أننا ندعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة بل في كل ركعة بأن يهدينا الصراط المستقيم، وذلك بما لا يقل عن 17 مرة في اليوم والليلة، هي عدد ركعات الصلاة المفروضة، فيكون الحاصل أكثر من 6000 مرة في السنة الواحدة يدعو المسلم بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. ولا شك أن هذا الصراط المستقيم هو طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طريق توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، طريق الإسلام. فهذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها على المسلمين جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفدها بنعم أخرى عظيمة، ومن أهمها توالي مواسم الطاعات والخيرات والنفحات. ومن أعظم هذه المواسم ما نحن نعيش فيه هذه الأيام بفضل الله تبارك وتعالى، موسم الحج إلى بيت الله الحرام الذي فيه تقال العثرات وتغفر الزلات، الذي فيه يكرم الله عز وجل عباده بالخيرات، ويأتون من كل فج عميق، من كل قطر نائم بعيد، يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. ومن زيادة فضله سبحانه وتعالى أن جعل الخير عاما، ليس فقط لمن يشهد ذلك الموقف العظيم وقد يكونون 3 ملايين أو أقل أو أكثر، ولكن الفضل عم كل أمة محمد ما يزيد عن 1,400,000,000 من الناس، لأن موسم العشر الأول من شهر ذي الحجة هو موسم فاضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار،
الحاجة لغيرها.
فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أو خير من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه عشر فاضلة نحن الآن نستقبلها ونعيش فيها، وهي فرصة للأعمال الصالحة، للصيام، للصدقات، لتلاوة القرآن، لعمل الخير، لإنشاء شعيرة الحج التي قد يكون هناك بعض التفصيل حولها في هذا المقام.
طيب، أحسن عليكم. كنت قد سألتكم عن قبل أن نبدأ كتمهيد وتوطئة لحديثنا عن التوحيد ومظاهر التوحيد في الحج، نود أن نتحدث ونبين للمشاهد الكريم، للمشاهدين الكرام، والحجاج بيت الله الحرام، أن التوحيد ليس أمرا صعبا يحتاج إلى دراسة، وليس أمرا يعني يحتاج إلى بيان أو شرح أو مزيد تفصيل، إنما التوحيد هو اعتقاد يقوم في القلب. نبين للمشاهد الكريم ببساطة معنى التوحيد.
أو بلا شك أن الإسلام والتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا من رحمته بخلقه أنهم فطرهم على هذه الفطرة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مولود أصلا على الإسلام وعلى التوحيد. فهذه عقيدة راسخة في القلوب وفي النفوس، في الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وتعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. هذا هو المعنى المجرد المباشر لتوحيد الله عز وجل، ويقتضي تعظيمه وإجلاله ومحبته ورجاءه والخوف منه سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل إذا كان المقصود توحيد الألوهية فهو توحيده بأفعال العباد التي يقومون بها من خوف ورجاء، ذبح ونذر وغير ذلك من الأفعال. وأما توحيد الله سبحانه وتعالى بمعنى توحيد الربوبية فهو توحيده بأفعاله هو جل جلاله، من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فالله سبحانه وتعالى متفرد بذلك. وتوحيد الأسماء والصفات لا شك أنه باب واسع، يعني أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، ونثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه عز وجل أو فيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فهذا هو أساس التوحيد، أن يعظم الله عز وجل حق تعظيمه كما أمر بذلك في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. طيب، أحسنتم. نبدأ الآن في رحلة الحج، أنتم نبين للمشاهد الكريم مظاهر الحج، مظاهر التوحيد في الحج، منذ أن يبدأ هذا الحاج بأن يعقد النية والعزم إلى المشاعر المقدسة والبلد الحرام. يبدأ فضيلة الشيخ الحاج كما يعلم الجميع بالإحرام بعد عقد النية وكذا، يتبين من لباس الإحرام ذاته مظهر من مظاهر التوحيد، أن يجرد نفسه ومن الثياب تجردا حسيا ويجرد قلبه لرب العالمين جل جلاله. هل من إضاءة أن أنت فضيلة الشيخ حول هذه النقطة؟
الحقيقة أن تأمل معنى كلمة الحج أساسا في اللغة العربية يفضي إلى استشراف معنى هام في مجال توحيد الله عز وجل. الحج في اللغة هو القصد، والحاج إنما يقصد في حجه بيت الله عز وجل حسيا وهو يقصد الله تبارك وتعالى ورضوانه، وهذا هو معنى التوحيد، أن لا يقصد هذا القصد التام إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا في من حيث المعنى اللغوي للحج. وكذلك فإن الحج حينما يقصد الحج هذه البقاع المقدسة، أبرز مكان في تلك البقاع هو الكعبة بيت الله عز وجل. لماذا بني هذا البيت؟ هنا يتساءل الإنسان، لماذا بني هذا البيت، هذه الكعبة التي يطوف بها الناس والتي يأتونها من كل فج عميق، لماذا بنيت؟ الجواب على ذلك في كتاب الله عز وجل: وإذ بوأنا أي اخترنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فإذا العقيدة والتوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى الغرض الأساسي لاختيار مكان البيت وتحديده لإبراهيم ليبنيه: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. التطهير فيه قولان للمفسرين أشهرهما وأظهرهما وهو قول ابن عباس وقتادة وجمع من كبار المفسرين، أن التطهير هو التطهير من نجاسة الشرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في الناس في العام التاسع من الهجرة بأن لا يحج البيت بعد العام مشرك، والله سبحانه وتعالى أنزل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن التوحيد هو الغاية التي لأجلها بوأ الله واختار الله مكان هذا البيت، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم أيضا الحج في ذاته حينما أمر الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن وينادي في الناس بالحج، إنما حصل ذلك لأجل التوحيد أولا وأساسا. الدليل على ذلك من كتاب الله، لما تقرأ قول الباري جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ثم تواصل القراءة ثلاث أو أربع آيات يأتي الضمير عائدا على قوله: يأتوك رجالا، يقول تبارك وتعالى: حنفاء لله، أي يأتوا حال كونهم حنفاء لله، حنفاء لله غير مشركين به. فهذا دليل على أن النداء إلى الحج إنما قصد به إعلاء توحيد الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن الحج منذ أن يحرم بالحج كما ذكرت الآن يا شيخ يزيد، وربما أن المشاهدين والمشاهدات يريدون بعض إلقاء الضوء على ذلك، منذ أن يحرم الحاج بالحج فإنه يعلن التوحيد. فعندما يحرم فإنه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو المحفوظ الثابت من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها توحيد. التلبية لنداء الله عز وجل وإعلان التوحيد لا شريك له، ردا على من غيروا في دين الله دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان أساسه التوحيد والفطرة النقية، فجاء من غير هذا الدين النقي، فإذا بالعرب في جاهليتهم يحجون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيحصل التناقض في الفكرة وفي التلبية. فجاء الإسلام، جاء الله عز وجل بهذا الدين العظيم ليعود الأمر على أصله وأساسه تلبية لله سبحانه وتعالى، فهذا أول ما يحرم به الحاج.
جميل، طيب أحسن الله إليكم. عرجت من شيء من مظاهر التوحيد التي تبرز في التلبية وقد تتكرر معنا مظاهر التوحيد في لباس الإحرام ذاته، يعني حتى حينما تشاهدهم في العرصات المباركة في عرفة أو في منى وقد توحدوا بلباس واحد، يعني 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 هذا مظهر واضح من مظاهر التوحيد والوحدة أيضا في ذات الوقت. هل لنا أن يعني تسلط الضوء فضيلة الشيخ على هذا الموضوع بالذات؟
نعم، أنا أقول أن من مظاهر التوحيد في الحج أن هؤلاء الحجيج الذين أتوا من بلدان مختلفة، من ثقافات مختلفة، من عرقيات مختلفة، كلهم توحد لباسهم لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد من البشر أن يلزم أحدا بأن يتوحد باللباس بهذه الطريقة مطلقا، لكنهم لأنهم موحدون لله عز وجل، لأنهم معظمون لله عز وجل، فإنهم يلبسون هذا اللباس الذي هو أشبه بأكفان الموتى، وتجدهم يمتثلون أمر الله وإن لم يعرفوا الحكمة على وجه الدقة، فهذا من تعظيمهم لأمر الله وتوحيدهم له. يطوفون بالبيت سبعا، يرمون الجمرات سبعا، ولا يدركون في أذهانهم حكمة معينة لعدد الأشواط في الطواف أو لعدد الأحجار في رمي الجمرات، إنما هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم له جل جلاله، وهذا مظهر من مظاهر التوحيد. المؤسف شيخ يزيد، وأنت الحقيقة تقودنا إلى ذلك، وهذا من أهداف التوعية الإسلامية في الحج، أن يلقى الضوء على الواقع المعاصر الذي يعيشه الناس، أن أثر الحج قد لا يكون بالدرجة الكافية على كثير من الأفراد وعلى بعض المجتمعات.
وهذا السؤال التالي، انعكاس مثلا تجرده من المخيط تجردا حسيا، انعكاس هذا حينما يستشعر التجرد تجرد قلبه لله عز وجل. نتحدث عن هذا خصوصا، ثم نتحدث أيضا عما تفضلت به من أثر الحج عموما.
نعم، حينما يتجرد الحاج من لباسه المعتاد، وحينما يشهد هذه المواطن، فإنه إنما يفعل ذلك تعظيما لله وإعلانا للتوحيد. وحينما يأتي هذا البيت العظيم فإنه يطوف به وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأذن بالطواف حول أي بقعة في الأرض إلا حول هذا البيت، حول الكعبة. وبالتالي فإن حينما تنزل ذلك على الواقع، فإنك تجد بكثير من الأسى والمرارة أن بعض المسلمين هداهم الله يمارسون ممارسات مخالفة لأصل العقيدة ولأصل التوحيد، بالطواف على بعض القبور أو الأضرحة والتعلق بها، وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، الاعتقاد بقدرة بعض الأولياء على جلب النفع، دفع الضر، التقبيل لأضرحتهم، التوسل إليهم. هذه الممارسات مخالفة لأصل العقيدة وأصل التوحيد الذي يأتي الحاج معلنا له، وهو يرى أنه إنما قصد بيت الله عز وجل وطاف به إفرادا لله بالعبادة، فلا يمكن أن يقبل أن يطوف الإنسان المسلم بغير بيت الله عز وجل. وقس على ذلك بقية الأمور التي هي حق لله تبارك وتعالى دون سواه.
طيب، نريد نفضل الشيخ أن نعرج أيضا على بعد أن نواصل بقية محاورنا عن انعكاس أحيانا أو الممارسات السلبية أيضا نفيض الحديث حولها في بعض المواطن من المشاعر المقدسة، وهي أخطاء مشاهدة. ركعتي الطواف فضيلة الشيخ، بعد أن يفرغ الحاج من طوافه، لا شك أن من السنة أن يصلي خلف المقام. الملاحظ أنه في ركعتي الطواف يقرأ الإخلاص والكافرون التي تتجلى فيها معاني التوحيد لله عز وجل بشكل كبير وواضح.
أحسنت يا شيخ يزيد في هذه اللفتة. نعم، يسن للمسلم حينما يطوف ببيت الله تبارك وتعالى أن يصلي ركعتين خلف المقام، ولكن في حال الزحام والمشقة، فإنه حينما يترك ذلك لله فإنه يرجى أن يحصل على أجر ذلك، وأن لا يزاحم إخوانه ولا يشق على نفسه. لكن المشروع في هاتين الركعتين أن يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله، وحتى أسيم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك إعلان للتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تشتمل على إعلان هذا التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد، تنزيه له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، فيها إعلان واضح لأن المسلمين لهم هوية مستقلة، ولأنهم لهم عقيدة واضحة، فغير المسلم في النهاية هو كافر أيا كان دينه، يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، فهو ينتمي لدين آخر غير دين الإسلام، وهناك حد فاصل. هذا في مجال العقيدة الواضحة، ولا يعني هذا أن لا يتعامل معه أو أن لا يتفاهم معه، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن ممكن أن يتفاهم حولها ويتحاور حولها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد طبق ذلك وتعامل مع المشركين ووقع معهم معاهدات ووثائق، وهذا معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في وثيقة المدينة، في استقباله لوفد نصارى نجران، في غير ذلك من المواطن.
هو أدعى لتأليف قلوبهم أيضا
بلا شك، ولكن يبقى الوضوح العقدي مهما، وهو ما حرص عليه الإسلام في كثير من الآيات والأحاديث.
جميل، طيب أحسن الله إليكم. يتجلى أيضا فضيلة الشيخ لو خرج المؤمن من المسجد الحرام بعد أن أدى طوافه وصلى الركعتين وتجلت فيها مظاهر التوحيد، يصل إلى يوم الثامن مثلا يوم التروية، يشتغل في هذا اليوم بالذكر والتكبير الذي هو لا شك أنه ذو انعكاس كبير، لكن يتجلى أيضا مظهر التوحيد بشكل كبير في يوم عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنه خير الدعاء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الحديث المعلوم. هل من إضاحة فضيلة الشيخ حول هذا، ولماذا كان هذا الذكر هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وذكر الأنبياء قبله كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر؟
أنا بدي أن نتأمل سويا مع الإخوة المشاهدين والمشاهدات في الطواف والسعي.
جميل.
حينما يأتي الحاج فيطوف ويسعى، فإن مادة ما يقوله أثناء طوافه وسعيه إنما هو ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه وإعلان التوحيد له سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المسلم على سبيل المثال حينما يأتي للسعي إذا أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف أن كثير من الناس يحاولون أن يسابقوا الزمن والدقائق لإنجاز عمرتهم أو حجهم في أسرع وقت، لكن لو أعطى المسلم والمسلمة نفسيهما شيئا من الوقت في التأمل وفي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الخير، ومن ذلك الخير في الجانب العقدي التوحيدي. أثناء صعود الصفا فإن المسلم يشرع له أن يردد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يستقبل القبلة ويجعل استطاع أن يرى الكعبة، فهذا هو الأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ويدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا كله توحيد لله وإعلان للتوحيد. ويقول أيضا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا كله من تعظيم الله عز وجل وتوحيده. فهذا في الطواف وفي السعي كما ذكرت الآن. ثم إذا وصل الحج إلى ركن الحج الأكبر إلى اليوم العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه إلى العمل الصالح وأن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين حجهم ووقوفهم في ذلك الموقف العظيم، أقول حينما يصل إلى ذلك اليوم فيريد أن يناجي ربه ويدعو ربه، فإنه لن يجد أفضل من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك شيخ يزيد؟
بلى.
أقول دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الخير والبركة والمتابعة والتأسي. يقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ودعائي يوم عرفة لا إله إلا الله، إعلان بالتوحيد في الدعاء في ذلك اليوم العظيم في ركن الحج الأكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر منه، وكان الأنبياء يكثرون من هذا الدعاء، لأن فيه إعلانا لتوحيد الله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس الدخول في الإسلام وركنه الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولما سئل سفيان رحمه الله أن هذا ثناء على الله عز وجل وليس بدعاء، الظاهر حينما تتأمل أخي المشاهد وأختي المشاهدة لو تأملتم الآن هذا الدعاء الذي وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه دعاء لوجدتم أنه يبدأ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إذن أين الدعاء؟ قال سفيان رحمه الله لسائله أما علمت قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى بر رحيم، وكرام الناس ولله عز وجل المثل الأعلى، حينما تقف بأبوابهم أشعث أغبر وتثني عليهم بما هم أهله من صفات الكرم والجود والعطاء ونحو ذلك فإن ذلك كاف عندهم ولا يحوجونك إلى أن تسأل مسألة محددة وتدعو بدعاء محدد. ولله عز وجل المثل الأعلى والأسنى، فإنه سبحانه وتعالى حينما يثني عليه العبد بهذه العقيدة الصافية بتوحيد الله عز وجل فإنه قريب من كل خير، نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. جميل هذا الانعكاس فضيلة الشيخ على الحاج، لا شك أنه أثرا كبيرا على يعني خشوعه وخضوعه بين يدي ربه في هذا الموقف العظيم وفيما يعقبه من أيام الحج، وكذلك قبله إذا استشعر أهمية التوحيد وتكراره وترابطه. يعني من الملاحظ من كلام فضيلتكم قبل قليل أن ألفاظ التوحيد مستمرة مع العبد المؤمن منذ وصوله إلى المسجد الحرام وطوافه وسعيه، وتستمر معه إلى آخر أعمال الحج. لا شك أن استشعاره هذا منعكس عليه بالخير أثناء فترة الحج وما بعد الحج.
هذا صحيح ودقيق، لأن مع الأسف أن الأثر الإيجابي الذي يفترض أن يحدثه الحج في النفوس وفي القلوب وفي الأرواح وعلى مستوى المجتمعات كما الأفراد يضعف ويتضاءل عند كثير من الناس، وهذه مشكلة تربوية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن كثير من الناس لا يهتم بمقاصد الحج العليا التي لأجلها شرعه الله عز وجل. البعض من الناس قد ينشغل بالأحكام الفقهية الدقيقة ويكثر السؤال عنها، وهذا طيب ولا إشكال فيه، لأن المسلم مطالب بأن يستبرئ لدينه وأن يؤدي النسك ويوقعه على الوجه المشروع، فلا إشكال في أنه يسأل عن أحكام حجه وعمرته، ولكن هذا لا يعني أن يستغرق كل جهده وكل تركيزه فقط في القضايا الفقهية الدقيقة، فعلت كذا أفعل كذا، إنما أيضا أن يتأمل في المقاصد العليا التي شرع الله لأجلها الحج، ومن أعظمها بل هو أعظمها على وجه الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يكون الحج منطلقا لإعلان توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يستمر الحاج على مقتضيات هذا التوحيد وهذه العقيدة الصافية النقية الواضحة الميسرة في عمره كله منذ أن يعود من حجه، وهو يرجو أن تكون حجة مقبولة مبرورة كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد تنوعت عبارات السلف في بيان معنى الحج المبرور الذي لا إثم فيه ولا معصية، المقبول إلى غير ذلك، لكن الحج المبرور هو الذي أوقع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق هديه، وحصل فيه التعظيم لله عز وجل وإعلان التوحيد. وبالتالي فإن الحاج حينما يعود من حجه يفترض أن يكون لذلك أثر كبير. الحاج الذي وقف بعرفة لله وحده يعلم أنه دائما قلبه واقف بين يدي الله عز وجل معظم لأمره. إذا وجد أنه في أثناء إحرامه وتلبسه بهذا النسك يمتنع عن بعض الأمور التي حرمها الله عز وجل عليه حال الإحرام ولكنها مباحة في سائر العام، كالحلق أو التقصير أثناء إحرامه وقبل انتهائه من نسكه، يعلم أنه هناك أمور محرمات حرمها الله عز وجل عليه على وجه التأبيد طيلة العمر. فلماذا بعض الناس لا يعظم الله عز وجل حق التعظيم فينتهي عن هذه المحرمات والكبائر من شرب للخمر أو مقارفة لكبيرة الزنا أو عقوق للوالدين أو نحو ذلك من المنكرات العظام التي لها جانب عقدي إضافة إلى جانبها السلوكي، لأن تعظيم الله عز وجل وخوفه تبارك وتعالى وإجلاله يحمل صاحب العقيدة وصاحب التوحيد على البعد عن ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
جميل. طيب أحسن الله إليكم. من حديثكم السابق أو في أول حديثكم يا شيخ يعني عرضتم إلى أن أحيانا العبد يقوم ببعض الأعمال لا يدرك يعني الغاية منها أو الحكمة أو المقصد، لكنه يعلم أن هذا طاعة لله وامتثال لأمر الله. استشعاره لمثل هذا الأمر وهو يرمي الجمار وهو يقف بعرفة وهو كذلك يطوف بالبيت وهو يؤدي جميع المناسك، بل وليس في الحج فقط بل في جميع عبادات، أنه هذا امتثال لأمر الله، أثر هذا على العبد وهو يؤدي هذه العبادة قبل العبادة وأثناءها وبعدها.
هو الشيخ زيد ربما الأخوة المشاهدات يعلم كثير منهم أن العبادة في الإسلام لابد من توافر ركنين أساسيين لقبولها. فأول ذلك هو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الباعث على هذه العبادة هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، تعظيمه، إجلاله، الرغبة فيما عنده. والأمر الثاني وهو مهم جدا، الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة له، لأنني أعلم يقينا وهذا أساس إسلامي وعقيدتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والله تبارك وتعالى قد أوحى إليه بذلك وعلمه ذلك، فمقتضى ذلك أنني مؤمن بالله تبارك وتعالى ومنفذ لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يحصل الأمران معا، الإخلاص والمتابعة، فإنه يرجى لصاحبهما الخير والقبول. ومن ذلك ما يحصل في الحج أثناء رمي الجمار، أثناء الطواف بالبيت، هناك كثير من الأفعال. لماذا المبيت بمزدلفة في ذلك اليوم بالضبط؟
صحيح.
لماذا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؟ هذه بعض الأمور التي حينما يتأمل المسلم فيها فإنه يعلم أهمية الإخلاص لله عز وجل والمتابعة والامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه البقاع وهذه المشاعر هي بقاع التوحيد وبقاع الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهي المشاعر المقدسة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أول ما بني البيت بني لأجل التوحيد وعلى أساس التوحيد، لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت، واستمر الأمر على ذلك حتى أتى من غير وبدل من المشركين ردحا من الزمن، فأذن الله عز وجل بمبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لينكر هذا الشرك وليعلي راية التوحيد ويعيد الأمر إلى أصله. ولما ضيق على الرسول صلى الله عليه وسلم في بلده، في بلد التوحيد في مكة، بلد التوحيد باعتبار ما كان عليه الأصل لما بني ذلك البيت، خرج بدينه إلى المدينة وأنشأ دولته كما يعلم الجميع. ثم في ظرف سنوات قليلة عاد مرة أخرى فاتحا مكة في السنة 8 من الهجرة. ما أريد أن أصل إليه، وربما أطلت بعض الشيء، لكن ما أريد أن أصل إليه أن السنة 9 من الهجرة لم يحج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وإنما حج في السنة 10. في السنة 9 مكة أصبحت دار إسلام وفتحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في ذلك العام آثر أن يبعث أبا بكر ليؤذن في الناس وهو أمير الحج ألا يحج بعد العام مشرك، يعطي الإعلان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم سنده وعضده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليتلو على الناس أوائل سورة براءة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وفيها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه كلها معاني عقدية توحيدية خالصة. ولما أصبحت مكة بعد ذلك طاهرة من رجس الشرك والأصنام، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وحج في السنة 10 في حجة الوداع المشهورة، واستمرت منذ ذلك اليوم ومنذ ذلك الفتح العظيم وهي تنعم بالتوحيد، ويسخر الله عز وجل لها من حكام المسلمين ومن علماء المسلمين ومن عامة المسلمين من يعظمون هذا البيت. وشاهدنا في عصرنا الحديث هذا تسخير من الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى سخر هذه الدولة المملكة العربية السعودية بكل ما عندها من الطاقات وبكل ما عندها من القدرات والإمكانيات، ابتداء من ملكها الذي آثر أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين من بين سائر الألقاب واختار ذلك وسار عليه، إلى ما هنالك من جهود كبيرة تبذل لخدمة هذا البيت الحرام ومن يأتونه من الحجاج والمعتمرين وإعلاء راية التوحيد في تلك البقاع المقدسة.
جميل جدا. لا شك من آخر حديثكم قبل قليل يعني تبين أن وواضح العيان الحمد لله لا يحتاج إلى برهان، أن هذه الدولة تبذل بكل ما تستطيع وتوفر كل الإمكانيات والخدمات لما يسهل الحجاج حجهم وما يسهل عليهم عمرتهم كذلك وزيارتهم. مما تقدم هذه الحكومة الرشيدة مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف جهودا كبيرة تبذلها للتعريف بالتوحيد وبيان فضله، لأنه لا شك فضل الشيخ أنه يأتي من خارج هذه البلاد من يجهل بعض القضايا الأساسية في التوحيد أو يقوم ببعض المخالفات، لا شك أن بيان هذا له أهمية كبرى. سنعرج عليه بعد أن تلقى اتصالا كريما، حيث ينضم إلينا من مكة المكرمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به ترحيبا بالغا. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، حديثنا في هذه الحلقة عن التوحيد في الحج، نود أن نسأل سماحتكم إن أذنتم عن ثمرات التوحيد تعليمه وبيانه للناس على الفرد والمجتمع، ولله الحمد ونحن نشهد في هذه الدولة المباركة بلد التوحيد حرسها الله أن القيادة وعلماء هذه البلاد ومواطنيها كلهم يفتخرون ويعملون بالتوحيد، بل هو راية هذه البلاد الذي يرفرف أرجاء المعمورة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو حدثتمونا سماحة الشيخ عن ثمرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، الخلق كلهم إنما خلقوا لعباد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسل إنما بعثوا ليعرفوا الناس بهذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد أول الواجبات على العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والتوحيد من تحقيقه من أسباب الأمن من الخلود بعذاب الله ودخول الجنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والعدل غاية التوحيد، والعدل هو الغاية، لأن الموحد قد أتى بأكبر العدل، حيث وضع العبادة موضعها بأن صرفها لمستحقها وهو رب العالمين جل وعلا، ولم يلتفت قلبه لغير الله لا في حب ولا في خوف أرجاء. التوحيد بأجله خلق الجنة والنار، فالخلق والجزاء والحساب كله لأجل التوحيد، والتوحيد هو عقيدة المسلمين. هذا البلد المبارك بلد التوحيد ولله الحمد، بلد ظاهر التوحيد فيه عالية ومظاهر الشرك فيه مختفية، والأمة كلها والمسلمة متوجهة لله بالتوحيد، فلا ترى قبرا يعظم ولا يطاف به ولا تسعى لأي صنع أذن، وإنما هي عبادة الله وإفراد الله بالعباد واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طلاب العلم في هذه المسجد الكريم أن يستغلوا هذه الفرصة ويعرفوا الناس حقيقة التوحيد ويدعوهم إليه ويحذروا من الشرك قليله وكثيره، فإن النجاة من الشرك والتمسك بالتوحيد من أعظم الأمور، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. ألو.
نعم.
شيء جديد؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لا شك أن هذه الثمرات العظيمة على الفرد والمجتمع من تطبيق التوحيد هي ثمرات جليلة. سماحة الشيخ، هناك يعني مخالفات إن شاء الله أنها نادرة، وجهود وزارة الشؤون الإسلامية ودعاتها المخلصين في كل عام في بيان فضل التوحيد وأثره جهود كبيرة، لكن سماحة الشيخ ما توجيه سماحتكم لما بعد موسم الحج أيضا نستمر التأكيد على التوحيد؟
لا بد أن نستمر دائما نذكر الناس بهذا التوحيد، لأن نقرأ القرآن، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى آل أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. القرآن نقرأه ليل ونهار، كله يؤكد التوحيد فضله وجزاء أهله وعقوبة المعرضين عنه. القرآن ناطق بالتوحيد من أوله إلى آخره، فما سورة في القرآن إلا وللتوحيد وإخلاص الدين الله بذكره.
طيب أحسن الله إليكم. من هذا يتجلى سماحة الشيخ أن التوحيد ليس مقصورا على عبادة، بل هو منهج حياة يسير عليه العبد المسلم.
نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أشرك به.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا، وقد اقتطعتم هذا الجزء من وقتكم الثمين لتشرفونا بهذه المداخلة الكريمة في هذا البرنامج، شكرا الله لكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيك.
شكرا الله لكم. كان هذا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، انضم معنا من مكة المكرمة جزاه الله عنا خيرا. أعود إليكم صاحب الفضيلة، وكنت قد سألتكم قبل ذلك عن الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الإسلامية ودعاتها وغيرهم من يفدون إلى هذه البلاد إلى هذه العرصات المباركة والمشاعر المقدسة لبيان فضل التوحيد والتأكيد عليه وتصحيح بعض المخالفات ولله الحمد التي تقل عاما بعد عام من الحجاج وبيان التوحيد لهم.
نعم، أنا في البداية أود أن أشكر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على ما تفضل به من بيان شاف كاف حول أهمية التوحيد، وأنطلق من نقطتين أشار إليهما.
تفضل.
الأولى هي أهمية الاستمرار في بذل الجهود وأن يكون ذلك منهج حياة مستمر في موضوع بيان عقيدة التوحيد وأهميتها، والنظر في كل ما يكدرها أو يشغب عليها أو ينقضها أو ينقصها من الممارسات والسعي في تصحيح ذلك، فإن ذلك هو أولى الأولويات وأهم المهمات قبل كثير من الأمور التي قد يهتم بها بعض الدعاة ويحرصون عليها. ولا شك أن الدعوة إلى الخير كل لا يتجزأ، ولكن هناك أهم وهناك مهم، فالتوحيد يأتي أولا وهو الركن الأساس الذي ينبغي الاهتمام به. الأمر الثاني الذي أشار إليه سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفق الله وحفظه هو توجيهه للدعاة ولطلبة العلم بأن يهتموا بهذا الأمر وأن يحرصوا عليه، وأنا أقول في الخطب في الدروس في المحاضرات في الملتقيات في الدورات، ينبغي أن ينال هذا الأمر نصيبه اللائق به. وأعتقد أن التخطيط السليم لأعمال الدعوة وأعمال التوجيه يقتضي زيادة الاهتمام بهذه القضية على نحو ما نراه اليوم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي يبذل وزيرها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ جهودا كبيرة في تطويرها والنهوض بأدائها إلى الدرجة المرضية المحققة لتطلعات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولتطلعات ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني للقيام بالواجب المنوط بها، وأساسه ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس والدعوة إلى هذه العقيدة الصافية. هذا لا يقتضي أبدا أن ندخل في جدالات قد تطول وقد لا يكون من ورائها طائل يذكر مع آخرين، وإنما يقتضي هذا أن نؤسس وأن نبين بأحسن إشارة وألطف عبارة وأجلى إيضاح، كما كان منهج وطريقة وأسلوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما فعل العلماء الصالحون المصلحون المجددون كشيخ الإسلام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومشايخ كثر ساروا على هذا الطريق في بيان العقيدة الصحيحة وبذل الجهد والوقت في هذا السبيل.
جميل. الحقيقة يعني وزارة الشؤون الإسلامية تحاول جاهزا في سبيل الرشيد لبيان التوحيد وتقريبه للحجاج الكرام في توعية استباقية مبكرة قبل أن يصل إلى هذه البلاد المباركة. لكن لا شك دكتور عادل أنه أحيانا يعني تقابل مصادفة في المشاعر المقدسة بعض الأخطاء التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. هل من توجيه للدعاة لمن يشاهد مثل هذا أن يكون بأسلوب مناسب يبين فيه للحاج الطريقة السليمة والتوحيد بأجل أصوله؟
ومن خلال الممارسة العملية مع التوعية الإسلامية في الحج لسنوات ورؤية أحوال الحجاج واستفتاءاتهم وسؤالاتهم، أقول لإخواني الذين يعملون في هذا المجال وفيهم الخير والبركة وكثير منهم يطبق هذا وأكثر منه، أقول ينبغي أن ننطلق أولا من مبدأ الرحمة والمحبة والشفقة على جميع المسلمين رجالا ونساء مختلف بلدانهم وأعراقهم، ومهما كان حجم الممارسة التي تحصل فينبغي أن ننطلق من هذا المجال الرحمة والشفقة والمحبة القلبية الخالصة لجميع المسلمين. فإذا انطلقنا من هذا وأضفنا إليه بعدا آخر وهو الرفق، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وأمر ثالث البعد عن الجدال، وهذا أمر مطلوب في الحج، فإن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ألا يتحول النصح إلى مجادلة وألا يتحول إلى فضح على الممارسة خاطئة. فإن الإنسان الذي لديه ممارسة خاطئة في الحج وقد تكون بعضها مرتبطة بأمور في العقيدة من تبرك أو نحو ذلك، ينبغي أن يوجه بطريقة هادئة هادفة مبتسمة بألطف إشارة وأحسن عبارة، وأن نفترض حسن النية دائما. فهؤلاء الذين قطعوا الفيافي والقفار وبذلوا نفيس الأموال وكريم الأوقات وتركوا الأهل والأحباب وأتوا إلى هذه الديار، إنما جاءوا كما نحسبهم والله حسيبنا وحسيبهم لإرضاء الله تبارك وتعالى. فإذا قدمنا حسن المقصد والنية فإن الممارسة الخاطئة حينئذ تعدل بالصورة الملائمة بالنصح بالإرشاد بالشفقة ببيان الواقع بكل هدوء، وأن نصبر ونحتسب في ذلك. فإن من أهم عمل الداعي ولسيما في الحج أن يكون ذلك بصبر وتؤدة وبعد عن الاستعجال. أحيانا يفوت الاستعجال المقصود والغاية، لكن إذا أعطيت هذا الحاج حقه واحترامه ووقته الكافي وشرحت له فإن الثمرة تكون طيبة بإذن الله.
جميل. طيب أحسن الله إليكم. دقائق يسيرة تفصلنا عن نهاية الحلقة. أود قبل أن أختم أن أبين للمشاهد الكريم أو تبين فضيلتكم للمشاهد الكريم أثر التوحيد في حياته وأثر التوحيد في حياة الحاج حينما يطبقه في الحج وفي غيره.
أنا أعتقد أن سماحة المفتي قد أفاض في ذلك بما لا مزيد عليه، ولكن أحاول أن ألخص بعض ما ذكره. فإن التوحيد هو سبب النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، التوحيد هو سبب الخير للإنسان، سبب التوازن النفسي والسعادة القلبية التي يجدها ويجد أثرها على نفسه على أولاده على البركة في رزقه على تعامل الآخرين معه. وحينما يوقن المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن هذا جزء من التوحيد أساسي وجزء من الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، فهذا يجعله يستقبل أقدار الله عز وجل برضا وتسليم وأنس وانشراح، فيؤدي هذا إلى سعادته الدنيوية ويؤدي هذا إلى حسن توازنه النفسي وتعامله مع ما يصيبه في هذه الحياة بطريقة راشدة. وأيضا توحيد الله عز وجل يعني أن يظل المسلم على عزته وكرامته، فإن جباه المسلمين لا تنحني إلا لله تبارك وتعالى، وإنهم لا يمرغون وجوههم في التراب إلا لأجل الله تبارك وتعالى. وهذه معاني عظيمة، معاني التوحيد تجعل المسلم يشعر بمعنى العزة، أن الله تبارك وتعالى قد أنقذه بهذا التوحيد وانتشله من الذل والإهانة إلى العزة والكرامة. فالتوحيد هو منحة الله تبارك وتعالى وهديته لخلقه، وكلما كان العبد أقرب إلى الاستقامة على مقتضى التوحيد والحرص عليه من كل ما يدنسه أو ينقضه أو ينقصه فإنه يكون أقرب إلى الفوز وإلى السعادة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل موسم الحج في هذا العام الذي نحن فيه منطلقا كبيرا لزيادة إيماننا وترسيخ عقيدتنا وتصفية توحيد الجميع لله تبارك وتعالى.
اللهم من بعد الدعوة الكريمة نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن علي الشدي عضو التوعية الإسلامية بالحج الذي كان ضيفا معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم دكتور عادل.
شكرا الله.
كذلك نتوجه في ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على مداخلته معنا في هذا البرنامج، وشكرا يمتد إلى معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على التوعية الإسلامية بالحج، وإلى مستشاره الجليل الشيخ طالب بن أحمد العقيل، وإلى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، وكذلك المستشار المشرف العام على التلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، الذين كان سببا في دعم هذا البرنامج واستمرار مسيرته وخروجه لكم بالشكل اللائق المتميز، ولله الحمد. الشكر يمتد للجميع ولشكر الله تعالى. هذا يزيد الرجل، ترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.